فإن الله سبحانه وتعالى ذكر رسالته صلوات الله وسلامه عليه، وبين صحة ما جاء به في مواضع عديدة وبطرق مختلفة، منها أنه صدق المرسلين، قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، لم يأتي بشيء يخالف فيه الرسل. ومنها أن كتابه جاء مهيمنا على الكتب كلها، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فجاء مصدقا لما قبله من الكتب ومهيمنا عليها جميعها ومشتملا على محاسنها جميعها. ومنها أن هذا النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفجأ الناس كما يقول الشيخ إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب العظيم الذي أخرس البلغاء وأسكت الفصحاء. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلم يكن يقرأ ولم يكن يكتب صلوات الله وسلامه عليه، ثم جاء بهذا الكتاب العظيم. والملاحظ يا إخوان أن اللغة العربية إبان مبعثه عليه الصلاة والسلام كانت في أوج عزها، في زمن المعلقات، ثم يأتي هذا القرآن واللغة بهذه المثابة ليخرس ويسكت كل من عارضه ويتحداه ويتحدى البشرية جميعا إلى يوم القيامة. أن يأتوا بعشر سور، لا، بل أن يأتوا حتى بسورة أو بحديث مثله. وتبقى هذه الحجة يا إخوان حجة عظيمة على صدق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. ولذلك يقول ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثاني سورة بعد الفاتحة. يستفتحها ربنا ببيان هذا الكتاب وأنه لا شك فيه، وإذا لم يكن فيه شك ففيه تمام الصدق والحق واليقين. ثم يقول عز وجل بعد آيات: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شو الآية اللي بعدها يا إخوان؟ الآية اللي بعدها يا إخوان: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا التحدي إلى يوم القيامة، هذا التحدي يأتي به محمد من عند نفسه، لا يمكن أن يقوله بشر. قد ذكر أن رجلا قسيسا أراد أن يقرأ القرآن وينظر له أن يجد عليه ملحظا أو عليه مدخل. يقول عن نفسه: وعندما أو قبل أن أقرأ القرآن كنت أتصور أن القرآن كله في سيرة محمد، ذهب وجاء وعمل وكذا، ولما قرأت وجدت أن محمد لم يذكر إلا في آيات قليلة جدا، لعل ذكر بعض الأنبياء أكثر من ذكره. قال ثم أخذ يقرأ تفسير يا أخوان. فلما جاء على هذه الآية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، استقفت. قال: هذا كلام لا يقوله بشر منذ 1400 سنة والتحدي قائم وهو يقول هذا الكلام. ثم ذكر جملة من الأدلة الدالة على عظمة هذا القرآن. ثم بدلا من أن يبحث عن مداخل ومآخذ على هذا القرآن دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن هذا القرآن يا أخوان أيضا أعظم وسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل كما سيأتي. أيضا من طرق إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام إخباره عن قصص سلفت وأمور مضت ما عهدها ولا قرأها في كتاب، كإخباره عن قصص الأنبياء كلهم. ولما أخبر عن قصة موسى مذ ولد عليه الصلاة والسلام، ثم مرورا بالمراحل التي مر بها موسى عليه السلام قبل نبوته وبعد نبوته، مما لعل أكثره غير موجود في كتبهم، وإن وجد فأكثره محرف مغير. ثم يقول ربه عز وجل: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت لديهم إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل. لم يكن عندهم، ومع ذلك جاء بالقصص كما هي أثقل وأوضح مما هو موجود في الكتب قبله. فمن يأتي بهذا غير النبي يأتيه الوحي من ربه سبحانه وبحمده. أيضا أحيانا يعني إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم بإخباره عن أخبار ماضية وعن أمور تقع في مستقبل الزمان وعن آيات كثيرة أظهرها الله سبحانه وتعالى على يديه، وعما حباه الله عز وجل من الصفات العظيمة، وعن حبه الخير وحرصه على الناس غاية الحرص: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الأوصاف لا تكون في من يدعي هذا الأمر، وقد ادعى أناس النبوة فما حالهم وما أوصافهم وما مصيرهم ومآلهم الذي انتهوا إليه. وأعظم دليل على رسالته وشاهد على صدقه في نبوته هذا القرآن الذي يتلى بين أيدينا، فما يزال يا إخواني شاهدا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. وحتى قومه الذين كانوا يكذبونه وكانوا يعادونه وآذوه وهموا بإخراجه حتى خرج من بين أظهرهم وهم لا يشعرون، كانوا مقرين في قرارة نفوسهم أنه محق في دعوته وصادق في رسالته. تعطوني دليل يا أخوان؟ ها؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. فعلينا يا إخوان أن نرجع إلى هذا القرآن العظيم ونتأمله وندعو به وندعو إليه، فهو حجتنا العظيمة أمام الناس جميعاً.